إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، ذكرنا الناقض الثالث من نواقض الإسلام، وذلك في قول المؤلف رحمه الله تعالى: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. وذكرنا كمقدمة لهذا الموضوع ألا وهو موضوع التكفير، أن الناس على قسمين، على طرفي نقيض. فمن الناس من فتح باب التكفير على مصراعيه، ومن الناس من أقفل هذا الباب البتة. وذكرنا أن فصل الخطاب في أمر التكفير أن التكفير واقع، أن التكفير واقع، ولكن يقيد ذلك بضوابط، يقيد التكفير بضوابط. وذكرنا أن أهم ضوابط التكفير، الضابط الأول هو معرفة هذا الشيء هل هو كفر أم ليس بكفر، والضابط الثاني هل ينطبق الكفر على هذا الشخص أم لا. وبينا بالأمثلة ما يتعلق بهذا الموضوع، وسيأتي في آخر الرسالة عن الأمور التي يعذر بها المكلف إذا وقع في شيء من صور الكفر. فالشاهد أن الجماعات والدعوات بل أن الناس قد ضلوا في هذا الباب. فمن الناس من يرمي بالكفر على أمر ليس بكفر، على أمر ليس بكفر، قد يكون معصية، بل ربما أمر قد يكون من السنة، كما مثلنا بالأمس رجل لو أخبر العامي بأن هناك جماعات تصلي بالنعال في بيوت الله لقال هؤلاء كفار، هؤلاء كفار، كفرهم على ماذا؟ على أمر لو جعل في ميزان الشرع علم أنه من دين الله عز وجل. لهذا نرى من الخطأ ومن الخلل الذي وقع لدى الكثير من الناس أن ما يمحص المسألة، ما محص المسألة هل هذا الأمر إما من قول أو فعل هل هو كفر أم ليس بكفر، هذا يحتاج إلى وقفة. والأمر الثاني هو انطباق وصف الكفر على هذا الشخص، قد نسلم وقد يقع أناس في كفر من قول ومن عبارات لكن مع ذلك لا يكفر. ومثلنا بحديث أنس في قول العابد اللهم أنت عبدي وأنا ربك، عبارة كفرية لكنه لم يكفر، قال عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح. هذا ما يتعلق بمقدمة التكفير. ثم بينا ما يتعلق بكلام المؤلف رحمه الله تعالى في حق من لم يكفر المشرك ومن لم يكفر الكافر، فإن الذي لا يكفر الكافر هو كافر، الذي لا يكفر الكافر هو كافر. وقلنا الكافر يعرف كفره بأمور، إما بنص الشرع، بنص الشرع أن شرع الحكيم في الكتاب والسنة ينصون على أناس وأعيان بذواتهم أنهم كفار، فإلى هذا الحد ينبغي على كل أحد أن يلتزم بهذا، لا أحد يتورع ولا أحد يتوقف على حكم الله عز وجل. ربنا أخبر عن كفر فرعون فلا يقول قائل أنا ما أستطيع كفر فرعون، ربنا أخبر عن كفر الشيطان فلا يتورع أحد عن كفر الشيطان، وهكذا قس. فهذا الباب الأول. الباب الثاني وهو ما يعلم من الدين بالضرورة، ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. مثاله كالشيوعية، لو قال قائل الشيوعية فرقة لم يكفرها ربنا في كتابه، ليس هناك آية في كفر الروس أو في كفر الشيوعية، فيقال لكن مبدأ الشيوعية قائم ماذا؟ على هدم أصول الدين، فإن من أعظم عقائد الشيوعية لا إله، لا إله والحياة مادة، فهذا معتقد كفري، ولا يشك أحد من المسلمين في كفر هؤلاء. فالذي يتورع عن كفر الشيوعية فهو كافر، يعني من لم يكفر الكافر فهو كافر. والمقام الثالث الذي بها يعرف كفر الكافر إجماع العلماء. العلماء متى ما أجمعوا ومتى ما صرحوا على كفر فرقة أو جماعة أو شخص فعلى الناس أن ماذا؟ أن يتواطؤوا على كلمة العلماء، كما مثلنا في حكم العلماء عن نصيرية وعلى الدروز وأنهم كفار، بل أجمع العلماء على كفر النصيرية وعلى كفر الدروز. وقد ذكرنا عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حينما تكلم عن الدروز ولم أخبث من اليهود والنصارى وأنهم كفار لا شك في كفرهم، وأن من لم يكفرهم فهو كافر، أن من لم يكفر الدروز فهو كافر. لماذا؟ لأن العلماء قد أجمعوا على كفر هذه الطائفة. فالشاهد أن هذه الطرق بها يعلم كفر الكافر، فإذا ما استبان لنا أن هؤلاء كفار فمن توقف في كفر الكفار فهو كافر، كما نسمع من بعض الناس ممن يدافع وينافح عن اليهود وعن النصارى. يا عبد الله، اليهود والنصارى كفار؟ ما أستطيع، بل بعضهم يتورع، بل بعضهم يصرح يقول ليسوا بكفار. من قال أن اليهود والنصارى ليسوا بكفار فهو كافر. وعلى هذا ذكر العلماء لإجماع الأمة على هذه المسألة. هذا ما يتعلق بعدم تكفير الكافر. والمسألة الثانية، قال أو شك في كفرهم. الصورة الأولى من يصرح يقول هؤلاء ليسوا بكفار هذا كافر. الصورة الثانية من شك في كفر هؤلاء، ما جزم، ما أقول اليهود والنصارى ليسوا بكفار لكنه شك، دخل من باب الورع، يا عبد الله اليهود والنصارى كفار؟ يقول سبحان يمكن، الله أعلم، أنا متوقف فيهم، أنا شاك في أمرهم. الشك والتورع في هذا المقام كفر، وبينا ونبهنا على أن الشك المقصود في هذا الباب هو الشك بعد بيان الأدلة. أدلة قد تبانت وظهرت ووضحت، لكن هذا الرجل يماطل ويقول أنا لست شك، يا عبد الله اليهود فيهم كذا، النصارى فيهم كذا، الأدلة من الكتاب ومن السنة من إجماع العلماء. تبين له الأدلة والمقالات والعقائد الكفرية، وبعد ذلك يقول أنا لازلت شاك. شك على ماذا مبني؟ لا على شيء. إن قلنا مبني على جهل قد بين له، وذكرنا بالأمس عبارة الشيخ سليمان بن عبد الوهاب أنه قال من كان شاكا فيهم أو جاهلا فيهم بينت له الأدلة، قال فإن تردد أو شك بعد ذلك فهو كافر. أول شك، إذا كان شكه مبني على الجهل بالأدلة تبان له الأدلة، وإذا استمر هذا الشك الأدلة عنده واضحة بينة ما سيردها، لكن يقول أنا زدت أنا شك، فهذا هوى وليس بشك فهو كافر. هذا ما ملخص ما مضى في درس أمس. نواصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى أو صحح مذهبهم كفر. هذه المسألة الثالثة من هذا الناقض في قول المؤلف رحمه الله تعالى من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فقد كفر، أو صحح مذهبهم فقد كفر. وذكرنا أن هذا الناقض لم يتفرد به الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، بل ذكر العلماء من قبله هذا الناقض، كما بينا من كلام القاضي عياض في كتاب الشفاء ذكر هذا الناقض، أن من صح مذهب الكفار فقد كفر بإجماع المسلمين، فقد كفر بإجماع المسلمين. طيب المسألة الثالثة وهي في قوله أو صح مذهبهم. تصحيح مذهب الكفار، قال العلماء تصحيح مذهب الكفار يكون على أمرين، إما بالقول وإما بالفعل. تصحيح مذهب الكفار يكون على أمرين، إما بقول وإما بفعل. نأتي عند القول. يقول العلماء أن العبد وأن المسلم متى ما صحح مذهب الكفار بلسانه تصحح تؤيد مذهب الكفار بلسانك هذا كفر، هذا كفر. طيب، وذكر العلماء من صور تصحيح مذهب الكفار باللسان صور، فمن صور تصحيح مذهب الكفار الثناء عليهم، من أثنى على دين الكفار فهذا يعطى تصحيح. من أثنى على دين الكفار فهذا تصحيح، فهو كفر. ونبه على هذا شرط، تصحيح ثناء على دين، على مذهب، على طريقة الكفار، على ديات الكفار، على معتقد الكفار. من أثنى على معتقد الكفار يعتبر تصحيح. ما حكمه؟ كفر، ويكون كافرا. مثاله مثل لو أن رجل يثني على دين النصرانية، يقول انظر لدينهم، ما أجمل هذا الدين، ما أفضل دين النصرانية، دين فيه نوع من الحرية، ليس كديننا، نوع شدة تكبث هكذا، كبث الحرية، يا ليت ديننا كدين النصرانية. ثناء، يثني على دين النصرانية، هو لا زال مسلم معنا، لكن يطري يمدح يثني على دين النصرانية، هذا كافر، لأنه ثناء على دين أهل الكفر هو تصحيح لمذهبهم، وهذا كفر بإجماع العلماء. وعلى هذا دفت مثل رجل يثني على عباد القبور، وما هم عليه من الطبول ومن استحلال المحارم ونحو ذلك، يثني انظر لهذا الدين، انظر لهذه الطريقة، ما أحلاها، ما أجملها، يا ليتنا على هذا الطريقة، يا ليتنا، يصحح مذهب الكفار، يثني على عقيدة المشركين، فهذا كافر. فقال علماء من صور الثناء ومن صور تصحيح مذهب الكفار أنك تثني على عقيدتهم وتثني على دينهم. وهذا أنبه على مسألة، يعني مثل ما نسمعها من بعض الناس كحال رجل يعني ينظر إلى صلاة النصارى قد تكون في أسبوع يوم واحد، يوم الأحد تذكر الكنيسة عبارة عن ترانيم، عن غناء، أنشودة وصلاة هكذا ثلاثية، في بعض المسلمين المغفلين ينظر إيش هذا الصلاة، صلاة الطائر هذه، ما يكمل صلاتنا، خمس صلوات الفجر قم نص الليل الظهر عصر، نتعب في الوضوء، نتعب في الطهارة ومصلاة وخشوع وخضوع، يتذمر من صلاته ويمدح ويثني على صلاة النصارى، هذا كفر. لماذا؟ لأنه فيه ثناء على دين النصارى، وفيه شيء من بغض الإسلام، من بغض من شرائع الإسلام، ينظر لصلاة النصارى، ما أجملها، ما أحلاها، أفضل من صلاتنا، فهذا كفر. فبكى العلماء رحمه الله تعالى أن من تصحيح مذهب الكفار الثناء عليهم، هذه صورة. لكن هناك تنبيه، قال العلماء قد يكون الثناء على الكفار جائز، قالوا متى؟ قال فيما وافق الحق. إذا كان عند الكافر شيء وهذا شيء على حق من الحق الذي نعرفه، فهذا لا بأس إذا أردت أن تثني عليهم من هذا الباب، لا شيء. واستدلوا العلماء بهذا الاستثناء لما جاء في مسلم أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال أصدق كلمة قالها لبيد الشاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. يعني يمدح رأي رسول الله، يذكر عن هذا الشاعر الجاهلي لبيد، وفي كفره وشعر جاهلي، فرسول يثني على شعر لبيد، وفي قوله ألا كل شيء ما خلى الله باطل، ألا كل شيء، ألا كل شيء ما خلى الله باطل، عبارة خرجت من فم كافر. رسول الله زكاها، قال أصدق كلمة، أصدق كلمة قالها نبي، قالها نبي لأنه كافر. قال يقول قال كيف هذا رسول الله يثني على كافر؟ قال علماء الثناء هنا فيما وافق الحق، لأن مع العبارة في قول النبي الشاعر الجاهلي حين قال ألا كل شيء ما خلى الله باطل، أي كل شيء ما عدا الله باطل، وهذا حق، وهذا حق، وهذا الذي وافق الدين، وهذا الذي به أن أنزل ربنا كتبه وأرسل رسله في بيان أن الله هو الحق جل في علاه. فهذه الكلمة توافق الذي في شريعتنا، فزكى نبينا عليه الصلاة والسلام هذه العبارة. ومثل ذلك ما جاء في صحيح مسلم أيضا من حديث أو من قول عبد الله بن عمرو بن العاص حينما يعني ذكر لما ذكر له أن رسول الله بين أن الروم أكثر الناس في آخر الزمان، أن الروم سيكونون أكثر الناس في آخر الزمان، يعني هذا حديث عن صحيح مسلم عن رسول الله، يعني إذا قربت الساعة فإن الروم أكثر منا في العدد. فأخبر فعلق عبد الله بن عمرو بن العاص على هذا الحديث قال نعم، وذلك أن فيهم أربع خصال، وذلك أن فيهم أربع خصال، ثم ذكر خصال الأربعة الموجودة عند النصارى. هذا قد يكون في ثناء عن النصارى، لكن ثناء فيما وافق الحق، فيما وافق الحق أنهم يعينون ما دعا نصرة المظلوم، وهذا موجود في شريعتنا. فالشاهد قال علماء الأصل أن الثناء يكون كفر، الثناء على الكفار يكون كفر فيما على عقيدتهم وعلى منهجهم، تمدح عقيدة اليهود، تمدح عقيدة النصارى، تمدح عقيدة الشيوعية، تمدح العقائد الكفرية. من مدح ومن أثنى ومن أطرأ تلكم العقائد فإن كفر. لماذا؟ لأنك كأنك تصحح هذه المذاهب وكأنك ترتضي بها، وهذا كفر. أما إذا كان الثناء فيما وافق الحق فهذا جائز، الثناء فيما وافق الحق فهذا جائز، كما سمعتم لماذا من استثناءات العلماء لحديث ماذا قصص لقول نبينا عليه الصلاة والسلام فيما في كلامه على بيت لبيد. هذا الأمر الأول من صور تصحيح ماذا بالكفار باللسان الثناء. الثاني الفرح بنصر الكفار، الفرح بنصر الكفار على المسلمين. الصورة الثانية من صور المقال الفرح بنصرة أو بنصر الكفار والمشركين على المسلمين. هذه صورة من صور الكفر، رجل مسلم لازلنا معها الإسلام، رجل مسلم لكن يظهر الفرح متى؟ إذا رأى أن الكفار هزموا أهل الإسلام يفرح ويطرب بذلك، هذا كفر، هذا كفر. مثاله يعني قتال أو معركة بين المسلمين وبين النصارى، بين المسلمين وبين النصارى، فينهزم المسلمون فيقوم أحد الناس من أهل الإسلام يقول الحمد لله خيبهم الله هؤلاء، خيبهم الله هؤلاء، ويثني على النصارى الحمد لله الله ربنا جعل الغلب النصارى، ويمدح ويكيل ويفرح لمن فإن النصارى هزموا أهل الإسلام. هذا المظهر من صور الكفر، هذا المظهر من صور الكفر. بل قال العلماء إن هذا الفرح بالنصرة ليس فقط في ميادين أي ميادين القتال، بل حتى هذه الصورة تنسحب حتى في ميادين المناظرة، في ميادين المناظرة لو وجد مناظرة بين مسلم وبين نصراني، مسلم ونصراني يتناظرون، فقام هذا النصراني بحيلة أو بأخرى واستطاع أن يسكت هذا المسلم، يسكت، فقام هذا المشاهد المسلم ويفرح ويطرب. لماذا؟ لأن النصراني سكت المسلم، هذا كفر، هذا كفر، لأنك بهذا الفعل ترضى أن يعلو دين النصرانية على دين الإسلام، وفي قلبك أنك رضيت بينهزم دين الله عز وجل. وهذا كله يعني معقود بأن النصر، أن الفرح لدين النصرانية لا لشيء آخر، لدين النصرانية أو لدين الكفار. هذا المقيس رجل يرى أو ينظر إلى قتال بين الكفار وبين المسلمين، إن هزم المسلمون وانتصر الكفار ففرح هذا المسلم لغلبة دين النصرانية أو دين اليهود أو دين الشيوعية أو دين عباد القبور، يفرح باستيلاء هؤلاء على ديار الإسلام، هذا كفر. وكذلك بالغلبة في مناظرة والمناقشة، رجل يستمع إلى مناظرة بين كافر وبين مسلم فيرى أن الكافر يأتي بالحجة والأخرى الحجة والأخرى، حتى سكت هذا المسلم إما لقلة علمه إما لقلة بصيرته ونحو ذلك من الأعذار. فقام هذا المسلم وأصبح يثني ويفرح بنصر هذا الكافر، لماذا؟ لظهور دينه. هذا الفرح بهذه الصورة كفر، هذا الفرح بهذه الصورة كفر، بخلاف إذا كان الفرح لشيء آخر، بخلاف إذا كان الفرح لشيء آخر فهذه معصية كما سيأتي بيانه فيما يتعلق بباب الولاء والبراء. لكن أردنا أن نلمح إلى فكرة، العلماء ذكروا أن من صور تصحيح مذهب الكفار أن يصحح مذهبهم باللسان، ومن صور تصحيح مذهب الكفار باللسان إما بالثناء عليهم أو بالفرح بنصرهم وقلنا أن الفرح بنصرهم يكون معقود على دينهم. تفرح أن الكافر هزم المسلم لظهور دين الكافر، تفرح بنصر النصراني لأن النصرانية أقوى وأفضل وأحلى من دين الإسلام. فإذا كان الفرح مبني على هذا الأمر فهذا كفر، كما ذكر العلماء في كتبهم. هذه الصورة الأولى من صور تصحيح مذهب الكفار باللسان. نأتي الآن إلى الصورة الثانية من صور تصحيح مذهب الكفار بالفعل، مذهب الكفار بالفعل. يذكر العلماء رحمه الله تعالى أن من صور تصحيح مذهب الكفار بالفعل صور، من صور ذلك أن يوافق المسلم الكفار ظاهرا وباطنا، أن يوافق المسلم الكفار ظاهرا وباطنا. هذا كفر. ولو ادعى بعد ذلك الإكراه، ولو قال أنا مكره، فإنه لا يؤبه لهذا العذر، فإنه كافر. من أظهر الموافقة لدين الكفار ظاهرا وباطنا فهو كافر. كذلك مثاله رجل في قلبه وفي باطنه يميل إلى دين الكفار في قلبه، وكذلك في لسانه، يعني ربما يقول أنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أقول ذلك، لكن في قلبه معلق بدين الكفار، يفرح يعني يعظمهم من التبجيل من التعظيم من الاحترام من التقديس لمدى الكفار، كل ما في الباطن. وفي الفعل يوافقهم، وفي الفعل أيضا يوافقهم، يشاركهم في أشياء هي من دين الكفار. فهذا الرجل إذا كان باطنه وإذا كان ظاهره كله مع الكفار فهو كافر. ولو قال أنا مكره فلا يؤخذ بهذا العذر. واضح هذه المثل الأقوان، تنبه إليها. الصورة الأولى من صور موافقة الكفار أن يوافق المسلم الكفار ظاهرا وباطنا، هذا يكون كافر، هذا يكون كافر، كحال من؟ كحال كثير أو بعض الجماعات اللادينية اللادينية. أناس يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي قلبه سواء من الاحترام ومن التبجيل ومن التعظيم ومن التقديس لدين اليهودية، لدين النصرانية، لدين الشيوعية، قلبه قد ملئ بالتعظيم هؤلاء، وفي الظاهر يظهر أيضا التأييد لذلك، قد يصرح بأن دين النصرانية ما في شيء، وقد يبين لك أن الشيوعية رأي ويأخذ برأيهم ولا غرابة في رأيهم، فالقلب والظاهر كله أطمع هؤلاء، فهذا كافر، فهذا كافر. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، الصورة الثانية، من وافق الكفار في الباطل، الصورة الثانية من وافق الكفار في الباطل وخالفهم في الظاهر، هذه الصورة الثانية. الأولى أن يوافق الكفار ظاهرا وباطن، هذا كافر. الثانية أن يوافق الكفار في الباطن ويخالفهم في الظاهر، ما حكمه؟ هذا كافر، هذا كافر. كيف هذه الصورة؟ رجل ظاهره مع أهل الإسلام، يصرح بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت ويجاهد مع المسلمين، معنا في ظاهره قولا وفعل معنا، لكن في باطنه ماذا؟ معظم اليهود، معظم النصارى، معظم الكفار، ما حكمه؟ هذا كافر. هذا كحال من يا أخوان؟ كحال المنافق، كحال المنافق. المنافقون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان حاله؟ ظاهرهم مع من كان؟ مع رسول الله، معه، يصلون في مسجده، الله أكبر، إذا جاءت المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، يشهدون بالرسالة، يقاتلون مع رسول الله في بعض الغزوات، يصلون، وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى، يذكرون الله قليلا، عندهم ذكر، عندهم صلاة، عندهم جهاد، هذا ظاهرهم مع من؟ مع الإسلام، لكن في باطنهم مع من؟ مع الكفار. هذا المنافق ماذا كان أمرهم؟ كانوا في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل من النار. فمن كان هذا حاله؟ من كان ظاهره، ظاهره مع الإسلام ومع المسلمين، لكن باطنه مع الكفار، فإن هذا الظاهر ما ينفعه، فإن هذا الظاهر لا ينفعه. فهذا مثلا، ومن أراد أن يستوعب المسألة ينظر إلى حال المنافق في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هم كانوا أخبث من الكفار، أخبث، بل كانوا في الدرك الأسفل من النار، أسفل طبقات جهنم، جهلا للمنافق، لأنه ماذا؟ لأنه خبيث، لأنه ماذا؟ كالطابور الخامس، عندنا معنى ولكن يعتبر عين، يتربص بين الدوائر، متى ما رأى أن الغلب للكفار انقلب وظهر معهم، قال معهم، ومتى ما رأى الغلب عن المسلمين سكت وتربص للدوائر، يأتي الفتن والزلازل. وهذا من كان هذا حال قلبه لا زال معلق، معلق باليهود والنصارى، فهذا ماذا؟ فهذا معه، هذا قد يقع وقد يوجد من بعض الناس ممن ينتمي إلى الإسلام، كحال من؟ كحال الزنادقة، كحال الزنادقة. رجل زنديق يأتي معنا ويقول أنا مسلم، أنا أشهد بالتوحيد وأنا معكم، يصلي معنا، لكن في قلبه خبيث، يكره الإسلام، يكره المسلمين، يحاول يدخل في دين الإسلام، يبقى الفتن، يأتي بالأمور الباطلة، يظهر شيء من قوالح العقيدة، وكما ذكر ذلك عمن دخل في الإسلام ومن أراد أن يفرق بين المسلمين، هؤلاء أصلهم ظاهرهم مع المسلمين بأفعالهم بأقوالهم، لكن في الباطن هم مع الكفار، فهذا حكم أنه كافر. هذه الصورة الثانية من صور الموافقة. الصورة الأولى من وافق الكفار ظاهرا وباطلا فهذا كافر. الصورة الثانية من وافق الكفار في الباطن وخالفهم في الظاهر فهذا أيضا كافر، فهذا أيضا كافر. الصورة الثالثة وتنبه إليها، من أظهر الموافقة للكفار في الظاهر وخالفهم في الباطن. الصورة الثالثة، وهذه الصورة فيها تنبيه، وهي في حق من أظهر الموافقة للكفار في الظاهر وباطنه مع المسلمين، وباطنه مع المسلمين. وهذه المسألة تحتاج إلى تأني وتحتاج إلى نظر. صورته رجل يمشي مع الكفار، يقول أنا مع الكفار، ولكن في باطنه يقول أنا مسلم، وإنما أظهرت الموافقة للكفار خوفا منهم ومداراة لهم. ما حكمه؟ من كان هذا حاله، رجل يظهر، شوفون بأمرين، يظهر الموافقة على دين الكفار خوفا وطمعا، هذا يا إخوان كافر. تنبه، من كان هذا أمره، رجل يظهر الموافقة لدين الكفار خوفا وطمعا، هذا كافر. وهنا أخوان أنبه على مسألة يعني سأقرأها لكم، وهذه مسألة يعني بعض الناس وخاصة بعض الدعوات والجماعات التكفيرية يستدلون هذه العبارة، وهي حق، لكن ما معناها؟ هذه عبارة من كتاب أوثق عرى الإيمان للشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذه عبارة يعني بعض الجماعات يستغلونها، وذلك في ظنهم أن هذه العبارة تؤيد ما هم عليه من تكفير الحكام والمحكومين. ماذا قال المؤلف؟ قال المؤلف في أول رسالة، قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال اعلم رحمك الله أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم، اعلم رحمك الله أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم خوفا منهم ومداراة لهم ومداهنة لدفع شرهم فإنه كافر مثلهم، وإن كان يكره دينهم ويبغضهم. هذه العبارة أخوان تفهموا إليها وتأملوا فيها جيدا، ولهذا هم يجعلونها في آخر الكتاب، يعني هذه العبارة الكتاب يكمله يعني كله أدلة، لكن هؤلاء جعلوا هذه العبارة في آخر الدفتر. لماذا؟ في ظن هؤلاء أن هذه العبارة تفيدهم فيما هم عليه من التكفير للحكام والمحكومين. فما هذه المثلة؟ وهل هذه العبارة صحيحة؟ وهل عبارة على هذا الفهم في قوله إن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم خوفا منهم ومداراة لهم ومداهنة لدفع شرهم فإنه كافر مثلهم، وإن كان يكره دينهم ويبغضهم ويحب الإسلام والمسلمين؟ وهذه المثلة بعض الإخوان قد تستشكل عليه، كيف هذا ما يكون؟ نعرف درسنا أن الرجل لرب رجل قد يظهر يعني يكون مع المشركين لكن قلبه مع المسلمين، هذا ليس بكافر، كما قال ربنا عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فهذه الآية فيها دلالة على أن الرجل إذا كان مع الكفار يعني ضرورة أو لحاجة وقلبه معلق مع المسلمين ومع الإسلام فهذا ليس بكافر. وكيف هذا المؤلف وكيف هذا المدرس يقول لا، أنا من أظهر الموافقة على دين المشركين فإنه كافر إما خوفا منهم أو مداراة لهم أو مداهاة لدفع شرهم. فأن تأملوا هذه العبارة وندعي على أمرين. الأمر الأول الكلام يا إخوان في من وافق إيش؟ وافق دين الكفار. دين الكفار اجعلوا تحتها 50 خط. انظر هذا الشرط، هذا الشرط مهم، الموافقة على دين الكفار. إذا وجد أحد من المسلمين ماذا وافق دين الكفار، ما وافق معاملة الكفار، ما وافق سياسة الكفار، ما وافق اقتصاد الكفار، ما وافق شيء، إنما وافق دينهم. كيف دينهم؟ مثل نافع النصرانية لأن البلوى متعلقة بهم، رجل يعيش في بلاد الكفر، يعيش في بلاد الكفر وأصبح يظهر الموافقة لدين النصرانية من عقيدة النصرانية. ألم يقولون أن عيسى ابن الله؟ يقول هذا أنا أقول عيسى ابن الله، يوافق دينه، وافق دين النصرانية. ما أتى بعبارة متعلقة بالسياسة أو عبارة متعلقة بالاقتصاد أو عبارة متعلقة بكلمات أمريكية أو أجنبية، لا، أتى بعبارة فيها تأييد لدين النصرانية. أنا أقول عيسى ابن الله. رجل يرى أن النصارى يذهبون كل أحد الكنيسة، أنا سأذهب معكم الكنيسة وأصلي معكم في الكنيسة، وذهب مع النصارى في الصف الأول يصلي في الكنيسة، يا يسوع يا يسوع ارحمني يا يسوع، يدعو. ظاهره ماذا؟ يظهر دين النصرانية. هذا شكل أول. الكلام يقول ليس كلام في من وافق الكفار في لباس في بطلون أو في كرافتة، ما نتكلم في هذا، نتنبه، نتكلم عن دين، عن معتقد النصرانية. رجل وافق دين النصرانية، هذا الشيوعية، هذا الشيوعية، إيش من فكرة عندكم؟ قال عندنا فكرة الماركسية. إيش من فكرة الماركسية؟ قال نقول أن ماذا الأديان أفيون الشعوب، ونقول الحياة لا إله والحياة مادة. فأنا معكم لا إله والحياة مادة، وفي قلب مسلم، في قلبه مسلم. طيب هذا الرجل الذي وافق دين النصرانية لماذا وافقهم؟ إما خوفا أو طمعا، لكن إيش من خوف؟ خوف وطمع على الدنيا، خوف وطمع على الدنيا. هل هذا يعذر؟ هل هذا إخوان يعذر؟ رجل يظهر دين النصرانية وعذره في هذه الموافقة لدين النصرانية ولدين اليهودية ودين الشيوعية ودين الإلحادية، حجته وعذره خوف وطمع لدنيا، خوف وطمع لدنيا، هل هذا ينفعه؟ وأن هذا لا ينفعه. من كان هذا حاله فهو كافر. مثاله مثل رجل يعني في فرنسا مثلا عنده محلات تكاكين، محلات تجارية، ثم علم الآن أصبح ضغط على الإسلام وضغط على المسلمين في فرنسا، فخاف. علش خاف؟ ما خاف على نفسه، ما أحد قال أكفر ولا قتلناك، ما أحد أبدا، وإنما خاف أنه إذا قال أنا مسلم ما أدري إيش، أنه ستأتي على ضرائب أو يكون في تشديد على أمواله أو كذا، يعني أمور دنيوية. فهذا فعل، قال يفكر مشكلة هذا، كيف الآن معي ملايين الدولارات هنا، أنا سأأتي بحيلة، حيلة إني سأوافق هؤلاء الكفار على أوافقهم على دينهم، وأنا مسلم، أنا مسلم وأحب الإسلام والمسلم، ولكن إيش؟ أخاف على تجارتي، أخاف على تجارتي، فأنا أوافق الكفار على دينهم حتى أعلم شرهم. فإيش أفعل؟ إذا جاء نصراني، ها إيش أنت؟ وأنا معكم أنا نصراني، يسوع ابن الله، متى الكنيسة؟ وين الكنيسة حكم؟ لا الكنيسة هنا، أضم الكنيسة، هذا معنى الكنيسة. يوافق الكفار على دينهم على معتقدهم ماذا؟ خوفا على ماله. هل هذا هو عذر؟ هذا ليس بعذر، هذا كفر. مثاله مثلا أنت رجل منا، رجل واحد منا أراد وظيفة، أراد شغل، شغل تبحث عن وظيفة، ذهب عند شركة قالوا حياك الله وبياك، تعال تفضل، أنت الآن مدير، أنت مدرس، أنت عامل في الشركة، لك في الشهر 20,000، ريال تشتغل أو لكن بشرط ما في صلاة. طب الصباح دوام من الساعة 6 الصباح حتى المغرب ما في صلاة، لا ظهر ولا عصر ولا المغرب. لو واحد بالله لو إلا شخص قال أنا مضطر، قال أنا مكره، أنا خالص مكره يا إخوان وما صلى، يعذر هذا؟ ما يعذر، ليس يعذر. قال يقول والله مضطر يا إخوان، ما عندي عيال، أنا عندي أيتام، أنا عندي نساء. فأرض الله واسعة يا عبد الله، اذهب ولو عشت في فقر، ما هذا ليس بضرورة. هذا كحال هذا الرجل، رجل في بلاد الكفر، في بلاد الكفر عنده تجارات، ما خاف على نفسه وإنما خاف على أمواله، خاف على منصبه، ما يريد أن يؤذى بشيء. فماذا فعل؟ فأظهر الموافقة على دين النصرانية، هذا حاله كافر. فتأمل العبارة، قال المؤلف إن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم خوفا منهم ومداراة لهم ومداهنة لدفع شرهم فإنه كافر مثلهم. بهذه الصورة تتضح العبارة.
طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أنبه وأعيد وكرر لهذه المسألة التي لربما تلتبس على البعض، وهي مسألة التفريق بين الخوف وبين الإكراه. فرق بين الخوف وبين الإكراه، الخوف شيء والإكراه شيء آخر. الرجل إذا بلغ إلى مرحلة الإكراه فهذا يعذر، الرجل إذا بلغ إلى مرحلة الإكراه يكره على الكفر، هذا إذا أظهر الموافقة لهم هذا يعذر تكره. مثاله أنت في بلاد الكفار مشرك، اسمع، إما تكون نصراني وإلا قتلناك. إيش هذا؟ هذا قلت أنا نصراني، قل عيسى ابن الله، عيسى ابن الله قلها، لكن قلب ماذا؟ مطمئن بالإيمان. هذا متى؟ هذا في حال الإكراه، في حال الإكراه هذا شيء، وهذا مجمع عليه، بل هذا نص الشرع، نص الشرع كما قال ربنا عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا يعذر. فمن كان مكره عند الكفار مسكوه والزموه واغضبوه فهذا يعذر. لكن الإشكال في الخائف، رجل خائف، خائف على ماله، خائف على منصبه، خائف على مصالح الدنيا، فهذا يخلص حكمه، هذا يعذر، هذا لا يعذر، واضح. وإلا لو فتح باب الخوف لكل الناس تركوا الصلاة، تركوا التوحيد، تركوا الإسلام، خوفنا خائفنا خائف، لا مو خائف، إنما لابد إكراه، إن وجد إكراه هذا إكراه له اعتبار في الشرع. أما الخوف كحال صاحبنا، رجل يخشى على منصبه، رجل مثلا يشتغل في بعض الدول الكافرة، يشتغل سفير، سفير سفير دولة في بعض دول نصرانية، فيخاف على منصبه، يرى الآن حملة على المسلمين، فيخشى الآن لو أصبح مسلم يأخذون من منصبه، يسفرونه، يقيلونه، ويمنصبه يتمزع يكسر مئات الدولارات، فيجب عبد هناك حيلة، وأنا معكم، أنا نصراني معكم، يظهر الموافقة على دين الكفار، أنا أقول عيسى ابن الله، أنا نصراني، لست مسلم، لماذا؟ خوف على كرسيه، هل هذا يعذر؟ هذا لا يعذر. فرق بين هذا وبين من جاء إليه يقول له أكفر وإلا قتلناك، هذا إكراه. فرق بين الإكراه وبين الخوف على المنصب وعلى الجاه وعلى المال. ولهذا من قرأ الكتاب المؤلف رحمه الله تعالى يرى هذا الأمر، يعني هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى أبين حتى نعرفون أن هؤلاء يصطادون بمال عكف، أخذوا عبارة، هؤلاء أخذوا عبارة وأرادوا منها أن يبينوا أن أي واحد يوافق الكافر وهو كافر، وليس على إطلاقه. المؤلف ذكر هذا الأمر واستثنى الإكراه، الإكراه ما ذكر هنا، هم أصحاب هؤلاء ما ذكروا الإكراه هنا، لكن المؤلف ذكره في كتابه. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال وسواء كان طامعا في دنيا ينالها من المشركين أم لا فهو كافر على كل حال إلا المكره، وهو في لغتنا المغصوب. فإذا أكره الإنسان على الكفر وقيل أكفر إلا قتلناك أو ضربناك أو أخذه المشركون فضربوه ولم يمكنه التخلص إلا بموافقتهم، جاز له موافقتهم بالظاهر
بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. هذا الذي نريده، ما في إشكال بين هذه المسائل. وهذا مثلا لأن مثلا أخوان نبين أن الرجل إذا وافق المشركين وافقهم على دينهم بالظاهر، نرى السبب، لماذا السبب؟ لماذا تقول أنا يهودي؟ لماذا تقول أنا صحيح؟ نعرفك أن قلبك يبخ بالإيمان، أنا مسلم، أنا مسلم. طب لماذا الموافق الكفار؟ فإن قال أنا مكره يا أخوان، مكره الكفار جاءوا عندي وسيقتلونني وكذا، هذا شرعا يجوز، يجوز أن يظهر الموافقة. لكن لو قال خائف منصبي مالي جاهي وظيفتي مداهنة من شرهم، هذا ليس بعذر، هذا ليس بعذر. هذا هو الذي ماذا نبع عليه في هذه المسألة. إلى هنا والله تعالى أعلم. إلى هنا والله تعالى.